الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصارح بجلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
يكفي هذا، إذا انتهينا من هذا ننظر الذي بعده. قد سبق الكلام على قول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، أي إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت، دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين لا يمكن الجمع بينهما، لا بد من فعل واحدة. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، قدم الواجب على السنة. مثاله: إذا أقيمت الصلاة المفروضة لم يجز ابتداء التطوع، لم يجز ابتداء التطوع، يعني السنة الراتبة مثلا أقيمت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن هل يقطع إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة الراتبة أو تحية المسجد، هل يقطعها أم ماذا يفعل، أم يتمها؟ إن كان في ابتداء الصلاة فإنه يقطعها بدون سلام، وإن كان في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة. كذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، وهذا على رأي جمع من أهل العلم. إنسان مثلا يريد أن يتنفل بالصيام، يريد أن يصوم أيام البيض، يصوم 6 من شوال، يريد أن يصوم يوم عرفة وهكذا، وهو ما أكمل صيام رمضان، عليه أيام من رمضان، فإنه في هذه الحالة ماذا يقدم؟ يقدم الواجب وهو صوم الفرض، ما دام عليه أيام رمضان فتقديم الفرض أولى، وهو أبرأ للذمة، أبرأ لذمته. وكذلك إن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، أوجبهما يقدم، فتقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، صلاة الفرض على صلاة النذر، وكذلك تقدم النفقة على الزوجات على النفقة على المماليك ونحوهم، فالنفقة اللازمة للزوجات تقدم على المماليك. وكذلك إن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم السنة الراتبة على النفل المطلق، وكذلك يقدم ما نفعه متعد على ما نفعه قاصر، فمثلا التعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز هذا نفعه متعدي، أما ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر فهذا نفعه قاصر. ولكن هناك أمر ينبغي أن يفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل، والأسباب الموجبة للتفضيل أنواع وأسباب. على سبيل المثال أن يكون هذا العمل المفضول مأمورا به في هذا الموطن وفي هذا الوقت، مثاله كالأذكار في الصلاة، أذكار في الركوع، أذكار في السجود، فإنها تكون أفضل من قراءة القرآن في هذا الوقت، أفضل من قراءة القرآن، بل إنه ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أن قراءة القرآن أفضل الذكر. وكذلك الوقت بين الأذان والإقامة، هذا الوقت الأفضل فيه ماذا؟ الدعاء، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، الذكر. بل بعض العلماء كالشيخ صالح الفوزان يقول أفضل حتى من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة. وكذلك قد يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، من ذلك كتأليف، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، أو يكون فيه دفع مفسدة، يعني مثلا رأيت رجل له عند قومه كلمة مسموعة ورأيت أن في زيارته مصلحة أو في الإهداء له مصلحة، مع أن هناك من هو أفضل منه، لكن هذا الرجل وراءه قوم كثر، رأيت أن في هذا شيء من التأليف له ومصلحة للدعوة، فرأيت أن تقدم له الهدية أو أن تقدم له النصيحة أو نحو ذلك، فلا بأس إذا كان لهذه المصلحة. وكذلك من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال أيهما أفضل، قال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ومن هنا سئل بعض العلماء أيهما أفضل للمقيم في مكة، الإكثار من الطواف أم الإكثار من النفل أم الإكثار من قراءة القرآن، فأجابوا بأن يعمل ما هو أنفع لقلبه وما هو أخشع لقلبه، فإن كان الطواف يكون فيه أخشع لقلبه فيكثر من الطواف، إن كانت قراءة القرآن أخشع يكثر من قراءة القرآن، وهكذا. قال الناظم رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وضده تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد كلها مفاسد لكن في مفسدة أخف من مفسدة وفي مفسدة أدنى من مفسدة، فماذا يرتكب؟ هل ترتكب المفسدة الأعلى أم الأدنى؟ ترتكب المفسدة الأدنى ما دام أن كلها مفاسد لكن بعضها أدنى من بعض، فيرتكب أخف المفاسد وأدنى المفاسد بدرء أعلاها. وهذه المفاسد إما أن تكون محرمات، وإما أن تكون مكروهات، كما أن المفاسد إما أن تكون واجبات أو مستحبات، فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها، فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما، لهذا يقال أخف الضررين، أخف الضررين، فيرتكب أدنى المفاسد بدرء أعلاهما. فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، ماذا يقدم؟ الحرام للمكروه؟ المكروه، المكروه أخف. قالوا مثلوا له، إذا كان هناك طعام حرام وطعام مشتبه فيه، فيه اشتباه، ليس حراما خالصا إنما هو مشتبه فيه، فهو لابد أن يرتكب إحدى المفسدتين، فماذا يقدم؟ الحرام ولا المشتبه فيها والمكروه؟ يقدم المشتبه فيه أو المكروه، لأنه أخف ضرر، أخف ضررا. وكذلك لأن مراتب تختلف، المحرم أشد من المكروه، المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ومنهم من قال ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فإذا اجتمعت مفاسد روعي أخف الضررين. ولهذا يقولون كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمر على التتر وهم سكارى يشربون الخمر فيسكرون، فيقول لمن معه لا توقظوهم اتركوهم، لأنهم لو قاموا من إغمائهم ومن غيبوبتهم قتلوا المسلمين، وتقتيل المسلمين مفسدة أعظم، مفسدة عظمى، فيرتكب يعني المفسدة الأدنى بارتكاب الأعلى، بارتكاب الأعلى. نعم. قال المصنف رحمه الله هناك القاعدة التي ذكرناها البارحة كذلك، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذكرنا لها أمثلة، وكذلك يستدل لها بقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فماذا؟ فيسبوا الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسبوا الله مفسد عظم. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المفسدة التي فيها أعظم من المصالح التي فيها من بيع وشراء، وهي مال المحرم، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كان في أول الأمر، ثم جاء الأمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كذلك الحديث الذي مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. وكذلك ما ذكرناه في المثال أن المبالغة في الاستنشاق سنة، لكن في حال الصيام منهي عنها لأنها قد يترتب عليه مفسدة، وهي دخول الماء إلى الجوف. كذلك المطلوب من الغاسل، غاسل الميت، أن يستر على الميت، يستر على الميت ما لم يكن، قال الشيخ ابن عثيمين ما لم يكن مبتدعا، إذا رأى منه شيء يسيء فالمشروع أن يستر عليه ما لم يكن مبتدعا، فإنه لا بأس أن يبين حاله من باب الزجر عن بدعته. الصلاة في المقبرة منهي عنها، لماذا؟ لأنها ذريعة إلى عبادة القبور، يعني قد يؤدي إلى مفسدة عظمى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النهي عن التطوع المطلق عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا تحروا بصلاتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا الوقت يسجد إليها الكفار. كذلك مثل له بأمثلة أصحاب الدوائر الحكومية، المشروع أن يصلوا في أي مكان في المساجد إذا كانت قريبة، لكن إذا كان خروجهم من العمل يترتب عليه مفسدة، كما نقول ما يصدقون ويخرجوا من دائرة العمل، كل واحد يلزم الطريق، وإما يذهب للأماكن مطاعم أو نحوها، قال الله ذهبت أصلي، ويعتذر بهذا، فلا، يصلون في العمل، وهذا معروف وعرفناه. كان أذكر أيام ما نكون في المعهد العلمي، كان في بعض الأحيان تكون يصلون لصلاة الاستسقاء، فيأتي بعض الطلب الساعة 8 أو 9 فيسألهم الشيخ المدرس أين أنتم؟ قالوا نصلي الاستسقاء. من بعد الفجر 9 صلاة الاستسقاء، وهكذا. إذا كان ترتب على الخروج مفسدة فلا، كان ترتب عليه مفسدة وهو تركهم للعمل فلا. كذلك مثلوا له بالقراءات السبعية، القراءات السبع، هل يقرأ بها في الصلوات؟ لا بأس أن يقرأ بها ما لم يترتب عليها مفسدة. إذا كنت في مجتمع مثلا يقرأون بقراءة حفص، وإذا قرأت بقراءة أخرى استنكروا عليه، قالوا أنت تغير في القرآن أو تحرف القرآن، فلا، ابقى مع على ما هو عليه الناس، لا تثر شيء قد يسبب إشكال عند الناس. فهنا درء مفاسد مقدم على جلب المصالح. مثل له بالصلاة بالنعال، الصلاة بالنعال سنة، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، يقول صلى الله عليه وسلم. وسئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وحديث أنه لما أتاه جبريل وأخبره أن في إحدى نعليه قدرا فخلعه صلى الله عليه وسلم، خلع نعله، دل على أنه يصلي بنعله. لكن إذا كان ترتب على الصلاة في النعال مفسدة، كأن يكون المسجد مخروش بفرش نظيف وحذاؤه متسخة مثلا، يترتب عليها توصيخ للمسجد ونحو ذلك فلا، أو العامة قد يثير عليهم إشكالا فلا. وأذكر أن شيخنا رحمه الله في يوم من الأيام في صلاة الظهر جاء ودخل المسجد وهو لابس عليه، فتقدم المحراب فقال أحد المصلين يا شيخ نسيت حذاءك. قال الشيخ لا ما نسيت، نبغى نطبق السنة ولو مرة. وكانت نظيفة رحمه الله، وصلى الظهر بنعله صلى الله عليه وسلم في المسجد مفروش. قال لا ما نسيت، نطبق السنة ولو مرة. فهذه بعض الأمثلة من باب الإيضاح. قال المصنف رحمه الله وكذلك هل هذا يأتي معنا في الذي بعده؟
قال المصنف: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وهذه من القواعد الخمس الكلية، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة عليها نصوص الشريعة. قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كل هذه يدل على سعة الشريعة الإسلامية. وذلك أن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثانيا: أمر يطيقه الناس واقتضت حكمة الله أمرهم به، ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد من التخفيف. إذا المشقة تجلب التيسير. وكذلك من القواعد عند أهل الأصول أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. ومن ذلك أمثلة كثيرة على هذه القواعد. من ذلك التيمم عند مشقة استعمال الماء، إن عدم الماء أو عجز عن استعماله، إنسان في المستشفى منوم لكن قالوا له الماء لا يقرب بدنه، عندك عملية والماء لا يقترب، فإنه ينتقل إلى التيمم، إن عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم. إنسان مثلا كما في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، وهكذا. هذه الأحوال من باب التخفيف على العباد، تخفيف على العباد والرحمة بهم. ومن ذلك قصر الصلاة في السفر، رحمة بالعباد وتخفيف بالعباد، الجمع بين الصلاتين في السفر وللمريض رحمة بالعباد. ولهذا أذكر أني قد كتبت كما قلت لكم في هذا تلخيص لبعض القواعد، كما قواعد الأهدل. قال: أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة. أسباب التخفيف سبعة: الأول الإكراه، فإنه يبيح الكفر والخمر للزنا والقتل، للزنا والقتل، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه. فإذا أكره الإنسان على قول الكفر يجوز له أن ينطق به، كما جاء في قصة عمار قال: إن عادوا فعد، لكن إن أكره على القتل، إن ما تقتل فلان أقتلك، هل هذا يبيح له القتل؟ لا.
الأمر الثاني والثالث النسيان والجهل، فهما مسقطان للإثم، الإتيان بمفاسد العبادات ناسيا أو جاهلا يسقط عنه الإثم. فمثلا من تكلم في الصلاة جاهلا كحديث معاوية بن الحكم يظن أن صلاته قد الصلاة قد قصر، يعني يظن حديث معاوية لما تكلم في عطس أحد الصحابة فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فهنا الكلام جاهلا. وكذلك ذو اليدين تكلم ظانا أن الصلاة قد قصرت، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، تكلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الأكل ناسيا أثناء الصوم، كل هذه مما يعفى عنه بالجهل بالنسيان والجهل. كذلك العسر وعموم البلوى، الشيء الذي تعم به البلوى مما يعفى عنه في الشريعة، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروع وطين الشارع. وكذلك يقول العلماء الاستجمار لا بد أن يبقى منه أثر بعد الاستجمار، فهذا مما يعفى عنه. كذلك من أسباب التيسير في الشريعة والتخفيف السفر، السفر فإنه يشرع فيه القصر، وبعض العلماء ذهب إلى أن القصر واجب في السفر كالظاهرية، ويباح فيه الفطر والمسح أكثر من يوم وليلة 3 أيام، وترك الجمعة والتنفل على الدابة، كل هذا من أحكام السفر. كذلك من أسباب التخفيف المرض، المرض إذا عجز عن استعمال الماء فإنه ماذا يفعل؟ يتيمم، ومنه القعود في الصلاة والجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجمعة. نعم. وكذلك إذا كان هذا المريض في مكان لا يستطيع أن يستقبل القبلة فإنه يصلي حسب حالته. إذا كان هذا المريض لا يستطيع أن يتوضأ بالماء ولا يستطيع أن يتيمم، يصلي على حسب حاله وليس عليه شيء. كذلك من أسباب التخفيف النقص، فإنه نوع من المشقة، ومن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون والنساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة، لا تجب إلا على الرجال، لا تجب على النساء ولا على الصبيان. والجهاد في سبيل الله هذا على الرجال، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الحرب قال ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقاتل. هذا ما يتعلق بمسألة التخفيف. كذلك قسم بعض أهل العلم الرخص إلى أقسام كذلك مقاربة، ومن ذلك قسم أهل العلم الرخص إلى أقسام مقاربة، فقالوا تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاط مثل إسقاط الجمعة بالعذر، بعذر السفر، فالمسافر ليس عليه جمعة، إنما يصلي ظهرا، صلي ظهرا مسافر. لكن لو كان في السفر ومر بمسجدهم يصلون الجمعة، هل يصلي معهم؟ نعم يصلي معهم، لا أحد. لكن هل يجمع الجمعة مع العصر؟ لا، لا تجمع الجمعة مع العصر. لكن لو صلى ظهر وهو مسافر له أن يجمع معها العصر. ثانيا تخفيف تنقيص، تخفيف تنقيص كالقصر، القصر الرباعية إلى ركعتين، فهذا تنقيص. ثالثا تخفيف إبدال، مثل إيش؟ هناك أشياء بدل أشياء في الشريعة، التيمم بدل الماء في الغسل وفي الوضوء. كذلك من أسباب الرخص تقديم جلي، تقديم من الرخص شيء يحصل فيه تقديم، كتقديم ماذا؟ تقديم من رحمة الله أن في أشياء تقدم عن موعدها، مثل إيش؟ كالصلاة، المسافر يجمع جمع تقديم. وكذلك تقديم الزكاة على الحول، تخفيف تأخير، تخفيف تأخير، مثل تأخير رمضان للمسافر والمريض إذا أفطر له ذلك فعدة من أيام أخر. كذلك من أراد أن يجمع جمع تأخير له ذلك. تخفيف ترخيص، تخفيف ترخيص، مثل إيش؟ أشياء يرخص فيها عند الضرورة، أكل الميتة إذا اضطر للأكل وكاد أن يموت من الجوع وما عنده شيء إلا ميتة، وهذه الميتة لم تتعفن فيجوز الأكل منها، الأكل منها. ولهذا يقول بعض العلماء التقليد بمنزلة الميتة، ما يلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة. ومن ذلك شرب الخمر للغصة، إذا غصت في حلق الإنسان شيء طعام أو ولم يجد شيئا إلا خمر، فإنه يجوز له أن يأخذ بقدر إزالة الغصة فقط، الضرورة تقدر بقدرها، بقدر إزالة الغصة فقط. وهذا المثال موجود في كثير من كتب الفقه، وإن كان الإنسان قد استغرب كيف أنه ما وجد إلا الخمر في هذا المكان. وكذلك من القواعد التي ذكرها الإمام الشافعي التي قد قلناها قبل قليل، وهي الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. قالوا كيف هذه القاعدة؟ أمر إذا ضاق اتسع. امرأة فقدت وليها في السفر، معها ولي، إما فقدت وليها أو توفي في السفر وليس معها إلا أناس من أقاربها، قال الفقهاء تجعل لها رجلا من أقاربها يكون في مقام وليها. فقال الأمر إذا ضاق اتسع، هكذا ذكر بعض الفقهاء. وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع ضاق، مثاله الحركة في الصلاة اليسيرة مباحة، بالخاصة إذا كانت لحاجة، لكن إذا ضاق، إذا اتسعت وكثرت الآن جاء النهي ولا يسامح فيها. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة، بقاعدة المشقة تجلب التيسير. إذا حصلت مشقة الإنسان الشريعة الإسلامية فيها من التيسير، وفيها من التخفيف، وفيها من الرحمة بعباد الله عز وجل. إذا سقط الواجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه؟ سقط عنك مثلا الماء، لا تستطيع أن تتوضأ بالماء، هل يقوم غيره مقامه؟ فيه تفصيل. إن جاءت الشريعة ببدل وجب إقامة البدل مكانه، مثل التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وإن عجز عن استعمال الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، لكن قد لا يكون له بدل. رجل قتل نفسا خطأ ولم يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصوم، هل يطعم كالظهار والجماع في نهار رمضان؟ هل يطعم 60 مسكينا؟ لا يطعم، لأن الطعام لم يرد في كفارة قتل الخطأ، قتل شبه العمد. نعم، كذلك، وهذا لعله يأتي في القاعدة التي بعدها، وليس واجب بلا اقتدار. هذا قرأته، ها؟ تفضل.
قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وهذه قواعد مهمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويفهمها، لأنها تمر عليه في كثير من مسائل العلم والفقه. وهاتان القاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، واتفق عليهما العلماء، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم الله به وضعفت قدرتهم عن ذلك لم يجب عليهم أن يفعلوا ما لم يقدروا عليه، وليس واجب بلا اقتدار. ولهذا يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا محرم مع اضطرار، إنسان محرم لكن مضطر إلى فعله، كما مر معنا كالغصة من الخمر ونحوه. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالشيء الذي يضطر إليه الإنسان يجوز استعماله، يجوز استعماله. قوله: وليس واجب بالاقتدار. الكفارات مثلا، إذا عجز الإنسان عن فعل الأعلى ينتقل إلى الأدنى، ينتقل إلى الأدنى، مثلا كفارة الجماع في نهار رمضان، فكفارته أولا عتق رقبة، إن لم يستطع فإطعام، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهكذا الكفارات، فدية كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فصيام 3 أيام. إنسان جاء إلى الصف والناس يصلون ووجد الصف ممتلئ، حاول يقرب ما وجد مكان في الصف، الإمام يديه ويركع، فهل يصلي وحده خلف الصف أم ينتظر إلى أن يأتي شخص ولو أن تفوته الجماعة؟ هذه مسألة الصلاة خلف الصف مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي وبين علماء كبار. فمن هنا ذهب الحنابلة لأن الصلاة خلف الصف منفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولحديث لا صلاة لفرد خلف الصف. ومن العلماء من قالوا، وهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يأتي أحد ويخشى أن تفوته الجماعة أو الركعة فإنه يصلي خلف الصف، لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، كونه حسا ما وجد مكان كأن له عذر شرعي، وليس واجب بالاقتدار، ما عنده قدرة على أن يصلي في الصف، فهو الآن عاجز، ولهذا الحج واجب على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. وهكذا وليس واجب بلا اقتدار، الشيء اللي ما تقدر عليه. والمسألة الثانية ما أكملنا صلاة المنفرد خلف الصف، منهم من قال يجوز له أن يصلي خلف الصف إذا لم يجد مكانا أو إذا لم يأتي أحد للصلاة معه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين. ومسألة الاجترار، كون يجتر أحد، هذا الأحاديث فيه ضعيفة، والذي تجتره تنقله من مكان فاضل إلى مفضول بغير إذنه. وكان شيخنا يقول إذا لم يترتب على الاجترار حركة في الصف فلا بأس، وإن كان الأحاديث فيها ضعيفة. فإذا لم يجد مكانا في الصف وخشي أن تفوته الصلاة والجماعة، فعلى رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية والمشايخ أنه يصلي ولو خلف الصف لوحده، وليس واجب بالاقتدار، لا واجب مع العجز كذلك قال بعض العلماء، ولا محرم مع اضطرار، لا واجب مع العجز، إذا عجز عن القيام يصلي جالس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. الإنسان المضطر إلى أكل محرم أو شرب محرم فإن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة تسمى بالضرر يزال، وهي من القواعد الخمس الكلية، الضرر يزال، واستدلوا لها بالحديث لا ضرر ولا ضرار، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني رحمه الله. وهذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، تندرج تحتها قواعد أشار إليها المصنف إلى بعضها، قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. ولهذا يقول الفقهاء الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
وهذه القاعدة تندرج تحتها قواعد، منها قولهم الضرورات تبيح المحظورات، ومثلوا لها بجواز إساغة اللقمة بالخمرة والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، ومنها الضرورة تقدر بقدرها كما قلنا لك، يأخذ من الخمرة بقدر ما يزيد الغصة فقط، يأكل من الميتة بقدر ما يسد الرمق، القاعدة الثالثة قالوا الضرر لا يزال بالضرر، ما تزيل ضرر وتقع في ضرر أشد منه وأكثر منه، ومثلوا له بأمثلة، بعضها يمثل لها الفقهاء وهي قد لا تكون موجودة، لا ليست موجودة. يقول المفطر لا يأكل طعام مفطر آخر، وبعضهم قال المضطر لا يأكل طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فإنه يجوز له أخذه ويجب على من معه بذله له، لكن قد يكون في المضطر في العموم على وجه العموم الضرر لا يزال بالضرر. واحد مضطر مثلا ووجد ما ينقذه من الهلاك، فهذا المضطر، هل المضطر الآخر هل يأخذ طعام المضطر هذا؟ لا لا, لا يأخذه إن كان لا يكفيه، فالضرر لا يزال بالضرر. كذلك من القواعد الداخلة في هذه القاعدة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها، بارتكاب أخفها، الكذب مفسدة ولا هو مفسدة؟ مفسدة. فساد ذات البين مفسدة ولا هي مفسدة؟ لكن أيهما أعظم، مفسدة الكذب ولا فساد ذات البين؟ فساد ذات البين أعظم، يعني ترتب عليها مفسدة بين قبيلتين أو بين أسرتين وبين، فأجاز الشرع ارتكاب أخف المفسدتين وهي الكذب للمصلحة بنية الإصلاح بين قبيلتين أو بين مجموعتين. نعم، فيرتكب أخفها ضررا. وكذلك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد أشرنا إليها، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، مثال ذلك الضبة من الفضة، الضبة من الفضة إذا انكسر إناء ثم جعلت مكان الكسر فضة فيجوز ذلك، فإن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة، فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. وهذه القواعد التي ذكرناها وأشرنا إليها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فيأكل من الميتة بقدر ما يزيل الضرورة، يأخذ من الخمر بقدر ما يزيد الغصة فقط ولا يتجاوز ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونرجع على قول المصنف وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح بجلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
يكفي هذا، إذا انتهينا من هذا ننظر الذي بعده. قد سبق الكلام على قول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، أي إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين، لا يمكن الجمع بينهما، لا بد من فعل واحدة. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، قدم الواجب على السنة. مثاله: إذا أقيمت الصلاة المفروضة لم يجز ابتداء التطوع، لم يجز ابتداء التطوع، يعني السنة الراتبة مثلا أقيمت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن هل يقطع إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة الراتبة أو تحية المسجد، هل يقطعها أم ماذا يفعل، أم يتمها؟ إن كان في ابتداء الصلاة فإنه يقطعها بدون سلام، وإن كان في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة. كذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، وهذا على رأي جمع من أهل العلم. إنسان مثلا يريد أن يتنفل بالصيام، يريد أن يصوم أيام البيض، يصوم 6 من شوال، يريد أن يصوم يوم عرفة وهكذا، وهو ما أكمل صيام رمضان، عليه أيام من رمضان، فإنه في هذه الحالة ماذا يقدم؟ يقدم الواجب، وهو صوم الفرض، ما دام عليه أيام رمضان فتقديم الفرض أولى، وهو أبرأ للذمة، أبرأ لذمته. وكذلك إن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، أوجبهما يقدم، فتقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، صلاة الفرض على صلاة النذر. وكذلك تقدم النفقة على الزوجات على النفقة على المماليك ونحوهم، فالنفقة اللازمة للزوجات تقدم على المماليك. وكذلك إن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم السنة الراتبة على النفل المطلق. وكذلك يقدم ما نفعه متعد على ما نفعه قاصر، فمثلا التعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز هذا نفعه متعد، أما ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر فهذا نفعه قاصر. ولكن هناك أمر ينبغي أن يفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. والأسباب الموجبة للتفضيل أنواع وأسباب. على سبيل المثال أن يكون هذا العمل المفضول مأمورا به في هذا الموطن وفي هذا الوقت، مثاله كالأذكار في الصلاة، أذكار في الركوع، أذكار في السجود، فإنها تكون أفضل من قراءة القرآن في هذا الوقت، أفضل من قراءة القرآن، بل إنه ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أن قراءة القرآن أفضل الذكر. وكذلك الوقت بين الأذان والإقامة، هذا الوقت الأفضل فيه ماذا؟ الدعاء، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، الذكر. بل بعض العلماء كالشيخ صالح الفوزان يقول أفضل حتى من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة. وكذلك قد يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، من ذلك كتأليف كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل أو يكون فيه دفع مفسدة، يعني مثلا رأيت رجل له عند قومه كلمة مسموعة ورأيت أن في زيارته مصلحة أو في الإهداء له مصلحة مع أن هناك من هو أفضل منه، لكن هذا الرجل وراءه قوم كثر، رأيت أن في هذا شيء من التأليف له ومصلحة للدعوة، فرأيت أن تقدم له الهدية أو أن تقدم له النصيحة أو نحو ذلك، فلا بأس إذا كان لهذه المصلحة. وكذلك من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال أيهما أفضل، قال انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ومن هنا سئل بعض العلماء أيهما أفضل للمقيم في مكة، الإكثار من الطواف أم الإكثار من النفل أم الإكثار من قراءة القرآن، فأجابوا بأن يعمل ما هو أنفع لقلبه وما هو أخشع لقلبه، فإن كان الطواف يكون فيه أخشع لقلبه فيكثر من الطواف، إن كانت قراءة القرآن أخشع يكثر من قراءة القرآن، وهكذا. قال الناظم رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وضده تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد كلها مفاسد لكن في مفسدة أخف من مفسدة وفي مفسدة أدنى من مفسدة، فماذا يرتكب؟ هل ترتكب المفسدة الأعلى أم الأدنى؟ ترتكب المفسدة الأدنى ما دام أن كلها مفاسد لكن بعضها أدنى من بعض، فيرتكب أخف المفاسد وأدنى المفاسد بدرء أعلاها. وهذه المفاسد إما أن تكون محرمات وإما أن تكون مكروهات، كما أن المفاسد إما أن تكون واجبات أو مستحبات، فإذا تزاحمت المفاسد يعني اضطر الإنسان إلى فعل إحداها، فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما، لهذا يقال أخف الضررين، أخف الضررين، فيرتكب أدنى المفاسد بدرء أعلاهما. فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، ماذا يقدم؟ الحرام للمكروه؟ المكروه، المكروه أخف. قالوا مثلوا له، إذا كان هناك طعام حرام وطعام مشتبه فيه، فيه اشتباه، ليس حراما خالصا إنما هو مشتبه فيه، فهو لابد أن يرتكب إحدى المفسدتين، فماذا يقدم؟ الحرام ولا المشتبه فيه أو المكروه؟ يقدم المشتبه فيه أو المكروه، لأنه أخف ضرر، أخف ضررا. وكذلك لأن مراتب تختلف، المحرم أشد من المكروه، المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ومنهم من قال ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فإذا اجتمعت مفاسد روعي أخف الضررين. ولهذا يقولون كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمر على التتر وهم سكارى يشربون الخمر فيسكرون، فيقول لمن معه لا توقظوهم اتركوهم، لأنهم لو قاموا من إغمائهم ومن غيبوبتهم قتلوا المسلمين، وتقتيل المسلمين مفسدة أعظم، مفسدة عظمى، فيرتكب يعني المفسدة الأدنى بارتكاب الأعلى، بارتكاب الأعلى. نعم. قال المصنف رحمه الله هناك القاعدة التي ذكرناها البارحة كذلك، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذكرنا لها أمثلة، وكذلك يستدل لها بقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فماذا؟ فيسبوا الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسبوا الله مفسد عظم. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، المفسدة التي فيها أعظم من المصالح التي فيها من بيع وشراء، وهي مال محرم، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كان في أول الأمر، ثم جاء الأمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كذلك الحديث الذي مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. وكذلك ما ذكرناه في المثال أن المبالغة في الاستنشاق سنة، لكن في حال الصيام منهي عنها لأنها قد يترتب عليه مفسدة، وهي دخول الماء إلى الجوف. كذلك المطلوب من الغاسل، غاسل الميت، أن يستر على الميت، يستر على الميت ما لم يكن، قال الشيخ ابن عثيمين ما لم يكن مبتدعا إذا رأى منه شيء يسيء، فالمشروع أن يستر عليه ما لم يكن مبتدعا، فإنه لا بأس أن يبين حاله من باب الزجر عن بدعته. الصلاة في المقبرة منهي عنها، لماذا؟ لأنها ذريعة إلى عبادة القبور، يعني قد يؤدي إلى مفسدة عظمى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النهي عن التطوع المطلق عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا تحروا بصلاتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا الوقت يسجد إليها الكفار. كذلك مثل له بأمثلة أصحاب الدوائر الحكومية، المشروع أن يصلوا في أي مكان في المساجد إذا كانت قريبة، لكن إذا كان خروجهم من العمل يترتب عليه مفسدة، كما نقول ما يصدقون ويخرجوا من دائرة العمل، كل واحد يلزم الطريق، وإما يذهب للأماكن مطاعم أو نحوها، قال الله ذهبت أصلي ويعتذر بهذا، فلا يصلون في العمل، وهذا معروف وعرفناه. كان أذكر أيام ما نكون في المعهد العلمي، كان في بعض الأحيان تكون يصلون لصلاة الاستسقاء، فيأتي بعض الطلبة الساعة 8 أو 9 فيسألهم الشيخ المدرس أين أنتم؟ قالوا نصلي الاستسقاء. من بعد الفجر 9 صلاة الاستسقاء، وهكذا. إذا كان ترتب على الخروج مفسدة فلا، كان ترتب عليه مفسدة وهو تركهم للعمل فلا. كذلك مثلوا له بالقراءات السبعية، القراءات السبع، هل يقرأ بها في الصلوات؟ لا بأس أن يقرأ بها ما لم يترتب عليها مفسدة. إذا كنت في مجتمع مثلا يقرأون بقراءة حفص، وإذا قرأت بقراءة أخرى استنكروا عليه، قالوا أنت تغير في القرآن أو تحرف القرآن، فلا، ابقى على ما هو عليه الناس، لا تثير شيء قد يسبب إشكال عند الناس، فهنا درء مفاسد مقدم على جلب المصالح. مثل له بالصلاة بالنعال، الصلاة بالنعال سنة، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، يقول صلى الله عليه وسلم. وسئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وحديث أنه لما أتاه جبريل وأخبره أن في إحدى نعليه قدرا فخلعه صلى الله عليه وسلم، خلع نعله، دل على أنه يصلي بنعله. لكن إذا كان ترتب على الصلاة في النعال مفسدة، كأن يكون المسجد مخروش بفرش نظيف وحذاؤه متسخة مثلا يترتب عليها توسيخ للمسجد ونحو ذلك فلا، أو العامة قد يثير عليهم إشكالا فلا. وأذكر أن شيخنا رحمه الله في يوم من الأيام في صلاة الظهر جاء ودخل المسجد وهو لابس عليه، فتقدم المحراب فقال أحد المصلين: يا شيخ نسيتنا عليه، نسيت النعل يا شيخ، نسيت حذاءك. قال الشيخ: لا ما نسيت، نبغى نطبق السنة ولو مرة. وكانت نظيفة رحمه الله، وصلى الظهر بنعله صلى الله عليه وسلم في المسجد مفروش. قال: لا ما نسيت، نطبق السنة ولو مرة. فهذه بعض الأمثلة من باب الإيضاح. قال المصنف رحمه الله: وكذلك، لعل هذا يأتي معنا في الذي بعده، قال المصنف: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وهذه من القواعد الخمس الكلية، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة عليها نصوص الشريعة. قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كل هذه يدل على سعة الشريعة الإسلامية. وذلك أن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثانيا: أمر يطيقه الناس واقتضت حكمة الله أمرهم به، ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد من التخفيف. إذا المشقة تجلب التيسير. وكذلك من القواعد عند أهل الأصول أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. ومن ذلك أمثلة، أمثلة كثيرة على هذه القواعد. من ذلك التيمم عند مشقة استعمال الماء، إن عدم الماء أو عجز عن استعماله، إنسان في المستشفى منوم لكن قالوا له الماء لا يقرب بدنه، عندك عملية والماء لا يقترب، فإنه ينتقل إلى التيمم، إن عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم. إنسان مثلا كما في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حديث عمارة بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، وهكذا. هذه الأحوال من باب التخفيف على العباد، تخفيف على العباد والرحمة بهم. ومن ذلك قصر الصلاة في السفر، رحمة بالعباد وتخفيف بالعباد. الجمع بين الصلاتين في السفر وللمريض، رحمة بالعباد. ولهذا أذكر أني قد كتبت كما قلت لكم في هذا تلخيص لبعض القواعد، كما قواعد الأهدل. قال: أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة، أسباب التخفيف سبعة. الأول: الإكراه، فإنه يبيح الكفر والخمر لا الزنا والقتل، لا الزنا والقتل، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه. فإذا أكره الإنسان على قول الكفر يجوز له أن ينطق به، كما جاء في قصة عمار قال: إن عاد فعد، لكن إن أكره على القتل، إن ما تقتل فلان أقتلك، هل هذا يبيح له القتل؟ لا. الأمر الثاني والثالث: النسيان والجهل، فهما مسقطان للإثم، أي إتيان بمفاسد العبادات ناسيا أو جاهلا يسقط عنه الإثم. فمثلا من تكلم في الصلاة جاهلا كحديث معاوية بن الحكم يظن أن صلاته قد الصلاة قد قصر، يعني يظن حديث معاوية لما تكلم في عطس أحد الصحابة فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فهنا الكلام جاهلا. وكذلك ذو اليدين تكلم ظانا أن الصلاة قد قصرت، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، تكلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الأكل ناسيا أثناء الصوم، كل هذه مما يعفى عنه بالجهل بالنسيان والجهل. كذلك العسر وعموم البلوى، الشيء الذي تعم به البلوى مما يعفى عنه في الشريعة، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروع وطين الشارع. وكذلك يقول العلماء الاستجمار لا بد أن يبقى منه أثر بعد الاستجمار، فهذا مما يعفى عنه. كذلك من أسباب التيسير في الشريعة والتخفيف السفر، السفر فإنه يشرع فيه القصر، وبعض العلماء ذهب إلى أن القصر واجب في السفر كالظاهرية، ويباح فيه الفطر والمسح أكثر من يوم وليلة 3 أيام، وترك الجمعة والتنفل على الدابة، كل هذا من أحكام السفر. كذلك من أسباب التخفيف المرض، المرض إذا عجز عن استعمال الماء فإنه ماذا يفعل؟ يتيمم، ومنه القعود في الصلاة والجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجمعة. نعم. وكذلك إذا كان هذا المريض في مكان لا يستطيع أن يستقبل القبلة فإنه يصلي حسب حالته. إذا كان هذا المريض لا يستطيع أن يتوضأ بالماء ولا يستطيع أن يتيمم، يصلي على حسب حاله وليس عليه شيء. كذلك من أسباب التخفيف النقص، فإنه نوع من المشقة، ومن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون والنساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة، لا تجب إلا على الرجال، لا تجب على النساء ولا على الصبيان. والجهاد في سبيل الله هذا على الرجال، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الحرب قال ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقاتل. هذا ما يتعلق بمسألة التخفيف. كذلك قسم بعض أهل العلم الرخص إلى أقسام كذلك مقاربة، ومن ذلك قسم أهل العلم الرخص إلى أقسام مقاربة، فقالوا تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاط مثل إسقاط الجمعة بالعذر، بعذر السفر، فالمسافر ليس عليه جمعة إنما يصلي ظهراً صلي ظهرا مسافر، لكن لو كان في السفر ومر بمسجد يصلون الجمعة هل يصلي معهم؟ نعم يصلي معهم لا أحد، لكن هل يجمع الجمعة مع العصر؟ لا، لا تجمع الجمعة مع العصر، لكن لو صلى ظهر وهو مسافر له أن يجمع معها العصر. ثانيا تخفيف تنقيص، تخفيف تنقيص كالقصر، القصر الرباعية إلى ركعتين فهذا تنقيص. ثالثا تخفيف إبدال، مثل إيش؟ هناك أشياء بدل أشياء في الشريعة، التيمم بدل الماء في الغسل وفي الوضوء. كذلك من أسباب الرخص تقديم جلي، تقديم من الرخص شيء يحصل فيه تقديم، كتقديم ماذا؟ تقديم من رحمة الله أن في أشياء تقدم عن موعدها، مثل إيش؟ كالصلاة، المسافر يجمع جمع تقديم. وكذلك تقديم الزكاة على الحول، تخفيف تأخير، تخفيف تأخير مثل تأخير رمضان للمسافر والمريض، إذا أفطر له ذلك فعدة من أيام أخر. كذلك من أراد أن يجمع جمع تأخير له ذلك. تخفيف ترخيص، تخفيف ترخيص مثل إيش؟ أشياء يرخص فيها عند الضرورة، أكل الميتة إذا اضطر للأكل وكاد أن يموت من الجوع وما عنده شيء إلا ميتة، وهذه الميتة لم تتعفن فيجوز الأكل منها، الأكل منها. ولهذا يقول بعض العلماء التقليد بمنزلة الميتة، ما يلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة. ومن ذلك شرب الخمر للغصة، إذا غصت في حلق الإنسان شيء طعام أو ولم يجد شيئا إلا خمر فإنه يجوز له أن يأخذ بقدر إزالة الغصة فقط، الضرورة تقدر بقدرها، بقدر إزالة الغصة فقط. وهذا المثال موجود في كثير من كتب الفقه، وإن كان الإنسان قد استغرب كيف أنه ما وجد إلا الخمر في هذا المكان. وكذلك من القواعد التي ذكرها الإمام الشافعي التي قد قلناها قبل قليل، وهي الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. قالوا كيف هذه القاعدة؟ أمر إذا ضاق اتسع. امرأة فقدت وليها في السفر، معها ولي، إما فقدت وليها أو توفي في السفر وليس معها إلا أناس من أقاربها، قال الفقهاء تجعل لها رجلا من أقاربها يكون في مقام وليها. فقال الأمر إذا ضاق اتسع، هكذا ذكر بعض الفقهاء. وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع ضاق مثاله الحركة في الصلاة اليسيرة مباحة، بالخاصة إذا كانت لحاجة، لكن إذا ضاق، إذا اتسعت وكثرت الآن جاء النهي ولا يسامع فيها. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة، بقاعدة المشقة تجلب التيسير. إذا حصلت مشقة للإنسان الشريعة الإسلامية فيها من التيسير وفيها من التخفيف وفيها من الرحمة بعباد الله عز وجل. إذا سقط الواجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه؟ سقط عنك مثلا الماء، لا تستطيع أن تتوضأ بالماء، هل يقوم غيره مقامه؟ فيه تفصيل. إن جاءت الشريعة ببدل وجب إقامة البدل مكانه، مثل التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وإن عجز عن استعمال الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، لكن قد لا يكون له بدل. رجل قتل نفسا خطأ ولم يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصوم، هل يطعم كالظهار والجماع في نهار رمضان؟ هل يطعم 60 مسكينا؟ لا يطعم، لأن الطعام لم يجد في كفارة قتل الخطأ، قتل شبه العمد. نعم، كذلك، وهذا لعله يأتي في القاعدة التي بعدها. وليس واجب بلا اقتدار، هذا قرأته ها؟ تفضل.
قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وهذه قواعد مهمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويفهمها، لأنها تمر عليه في كثير من مسائل العلم والفقه. وهاتان القاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، واتفق عليهما العلماء، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم الله به وضعفت قدرتهم عن ذلك لم يجب عليهم أن يفعلوا ما لم يقدروا عليه، وليس واجب بلا اقتدار. ولهذا يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا محرم مع اضطرار، إنسان محرم لكن مضطر إلى فعله، كما مر معنا كالغصة من الخمر ونحوه. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الشيء الذي يضطر إليه الإنسان يجوز استعماله، يجوز استعماله. قوله: وليس واجب بلا اقتدار. الكفارات مثلا، إذا عجز الإنسان عن فعل الأعلى ينتقل إلى الأدنى، ينتقل إلى الأدنى. مثلا كفارة الجماع في نهار رمضان، فكفارته أولا عتق رقبة، إن لم يستطع فإطعام فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهكذا الكفارات، فدية كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام. إنسان جاء إلى الصف والناس يصلون ووجد الصف ممتلئ، حاول يقرب ما وجد مكان في الصف، الإمام يديه ويركع، فهل يصلي وحده خلف الصف أم ينتظر إلى أن يأتي شخص ولو أن تفوته الجماعة؟ هذه مسألة الصلاة خلف الصف مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي وبين علماء كبار. فمن هنا ذهب الحنابلة لأن الصلاة خلف الصف منفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولحديث لا صلاة لفرد خلف الصف. ومن العلماء من قالوا، وهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يأتي أحد ويخشى أن تفوته الجماعة أو الركعة فإنه يصلي خلف الصف، لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، كونه حسا ما وجد مكان كأن له عذر شرعي، وليس واجب بالاقتدار، ما عنده قدرة، ما عنده قدرة على أن يصلي في الصف، فهو الآن عاجز، ولهذا الحج واجب على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. وهكذا وليس واجب بلا اقتدار، الشيء اللي ما تقدر عليه. والمسألة الثانية التي ما أكملناها، صلاة المنفرد خلف الصف، منهم من قال يجوز له أن يصلي خلف الصف إذا لم يجد مكانا أو إذا لم يأتي أحد للصلاة معه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين. ومسألة الاجترار، كون يجتر أحد، هذا الأحاديث فيه ضعيفة، الأحاديث فيه ضعيفة، والذي تجتره تنقله من مكان فاضل إلى مفضول بغير إذنه. وكان شيخنا يقول إذا لم يترتب على الاجترار حركة في الصف فلا بأس، وإن كان الأحاديث في هذا ضعيفة. فإذا لم يجد مكانا في الصف وخشي أن تفوته الصلاة والجماعة، فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية والمشايخ أنه يصلي ولو خلف الصف لوحده، وليس واجب بلا اقتدار، لا واجب مع العجز كذلك قال بعض العلماء، ولا محرم مع اضطرار، لا واجب مع العجز، إذا عجز عن القيام يصلي جالس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. الإنسان المضطر إلى أكل محرم أو شرب محرم فإن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة تسمى بالضرر يزال، وهي من القواعد الخمس الكلية، الضرر يزال. واستدلوا لها بالحديث لا ضرر ولا ضرار، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني رحمه الله. وهذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، تندرج تحتها قواعد، تندرج تحتها قواعد أشار إليها المصنف إلى بعضها، قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. ولهذا يقول الفقهاء الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وهذه القاعدة تندرج تحتها قواعد،
منها قولهم الضرورات تبيح المحظورات، ومثلوا لها بجواز إساغة اللقمة بالخمرة والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، ومنها الضرورة تقدر بقدرها كما قلنا لك، يأخذ من الخمرة بقدر ما يزيد الغصة فقط، يأكل من الميتة بقدر ما يسد الرمق، القاعدة الثالثة قالوا الضرر لا يزال بالضرر، ما تزيل ضرر وتقع في ضرر أشد منه وأكثر منه، ومثلوا له بأمثلة، بعضها يمثل لها الفقهاء وهي قد لا تكون موجودة، لا ليست موجودة. يقول المفطر لا يأكل طعام مفطر آخر، وبعضهم قال المضطر لا يأكل طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فإنه يجوز له أخذه ويجب على من معه بذله له، لكن قد يكون في المضطر في العموم على وجه العموم الضرر لا يزال بالضرر. واحد مضطر مثلا ووجد ما ينقذه من الهلاك، فهذا المضطر، هل المضطر الآخر هل يأخذ طعام المضطر هذا؟ لا 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 يأخذه إن كان لا يكفيه، فالضرر لا يزال بالضرر. كذلك من القواعد الداخلة في هذه القاعدة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها. الكذب مفسدة ولا هو مفسدة؟ مفسدة. فساد ذات البين مفسدة ولا هي مفسدة؟ لكن أيهما أعظم، مفسدة الكذب ولا فساد ذات البين؟ فساد ذات البين أعظم، يعني ترتب عليها مفسدة بين قبيلتين أو بين أسرتين وبين، فأجاز الشرع ارتكاب أخف المفسدتين وهي الكذب للمصلحة بنية الإصلاح بين قبيلتين أو بين مجموعتين. نعم، فيرتكب أخفها ضررا. وكذلك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد أشرنا إليها، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. مثال ذلك الضبة من الفضة، الضبة من الفضة إذا انكسر إناء ثم جعلت مكان الكسر فضة فيجوز ذلك، فإن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة، فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. وهذه القواعد التي ذكرناها وأشرنا إليها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فيأكل من الميتة بقدر ما يزيل الضرورة، يأخذ من الخمر بقدر ما يزيد الغصة فقط ولا يتجاوز ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونرجع على قول المصنف وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك باليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.